بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع شروط الوقف السبعة من كتاب منار السبيل شرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الوقف سبعة: أحدها كونه من مالك جائز التصرف، الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها، الثالث كونه على جهة بر وقربة، الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف
على معين غير نفسه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: الرابع كونه على معين غير نفسه، الخامس كون الوقف منجزا، السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، السابع أن يقفه على التأبيد. قال رحمه الله تعالى: أحدها كونه من مالك جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون.
نعم، الأول، الشرط الأول من شروط الوقف أن يكون من جائز التصرف، يعني مسلم، بالغ، عاقل، رشيد، هذا هو الذي يصح منه الوقف. مسلم، بالغ، عاقل، رشيد، فلا بد أن يكون متصفا بهذه الصفات. وبناء عليه أيضا تام الملك على الشيء الذي يتصرف فيه، الذي يريد إيقافه، فلا يصح الوقف من محجور عليه، يعني شخص حجر عليه لسفه أو جنون أو إفلاس أو نحو ذلك، فهذا لا يصح منه الوقف. فلو أوقف يكون وقفه باطلا وغير ناجز. وكذلك المجنون، فإن المجنون لا يصح وقفه لأنه مرفوع عنه القلم. والأمر الرابع، الأمر من الأمثلة أيضا، لا يصح وقف الصبي أي غير البالغ، ولا يصح وقف السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، وبالتالي فإنه يجوز الحجر عليه. فهذا هو الشرط الأول، وهناك محترزات أخرى سينبه عليها المصنف رحمه الله. نعم.
قال: أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه. كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه.
نعم، ما دام جائز، ما دام صح الوقف من جائز التصرف، فإنه يجوز أن يوكل غيره في هذا الوقف، ويكون هذا الوكيل مفوضا وفق شرط الواقف، مفوضا وفق شرط الواقف، لا يزيد فيه ولا ينقص، فالوكيل كالأصيل في هذا الباب. نعم.
قال: الشرط الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها، فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون.
نعم. أن يكون الموقوف ماذا؟
يصح بيعه.
يصح بيعه يعني مما يصح بيعه، فالأمور التي لا يصح بيعها فإنه لا يجوز وقفها، وذلك كوقف ماذا؟
أم الولد.
أم الولد، من هي أم الولد؟ التي استولدها سيدها، الأمة التي أنجب منها سيدها ولدا، فإنها تصبح عتيقة بماذا؟ بمجرد موت من؟ السيد. وبالتالي فإن الملك غير تام عليها، فلا يجوز أن يوقفها بحال من الأحوال. وكلب، ومثل الكلب سائر ماذا؟ السباع، سائر السباع، فإنه لا يجوز بيعها. فكل هذه كذلك المحرمات كآلات الطرب وآلات الموسيقى، آلات اللهو والطرب وما إلى ذلك، فكل هذه لا يصح بيعها، وبالتالي لا يصح ماذا؟ وقفها. وبالتالي لا يصح وقفها. أم ولد أو كلب أو ماذا؟
خمر.
أو خمر، لا يجوز وقف الخمور ولا الدخان ولا الشيش ولا المخدرات ولا أي محرم كان، أي محرم لا يجوز وقفه. والقاعدة أن ما جاز بيعه جاز وقفه، إلا ما استثني مما سيأتي في بعض الشروط. وما حرم بيعه ماذا؟
حرم وقفه.
ما حرم بيعه حرم وقفه، فلا بد من التنبه لهذا الأمر حتى لا توقف أمرا محرما يا عبد الله. نعم.
ومرهون.
أو مرهون. المرهون لو أن بيتا قد رهنه صاحبه مقابل دين عليه، فالمرهون لا يجوز وقفه، ذلك أنه يحق للمرتهن بيعه في حال تأخر الراهن عن ماذا؟ عن السداد، في حال تأخر الراهن عن السداد. والرهن هو أن يجعل بيته مرهونا لسداد دينه، لسداد دينه. شخص عليه دين فأعطى صاحب الدين رهنا يحق له أن يبيعه ويستوفي منه ماذا؟ حقه. فيحق له أن يبيعه ويستوفي منه حق دينه. فمثل هذا لا يجوز وقفه كما لا يجوز بيعه. نعم.
قال وينتفع بها نفعا مباحا، وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح.
يعني هذا الشرط ليش؟
الثاني.
الثالث.
الثاني تبع الشرط
الثاني. نعم أحسنت. وتكون هذه العين مما ينتفع بها مع بقاء ماذا؟ عينها. تكون هذه العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها. وسيأتينا محترزات في أن فإن الذي يتلف ويعني يؤكل أو المطعوم نحو ذلك لا يجوز وقفه، لأنه هو يعني قابل للتلف والقضاء عليه، فيجوز بيعها كالعقار وكالأراضي وكالبساتين وما إلى ذلك، وكالسلاح والحيوان الذي يستفاد منه، فهذا كله يجوز وقفه لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فإنه لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه. نعم.
كالعقار والحيوان والسلاح.
أمثلة كالعقار، والعقار اسم للدور والأراضي وكل شيء ثابت كالبساتين والحدائق وما إلى ذلك. كالعقار وماذا؟
الحيوان.
والحيوان يجوز أن توقف خيلا على الجهاد، يجوز أن توقفها على خدمة المسلمين، يجوز أن توقف إبلا أو غنما أو بقرا أو نحو ذلك، فهذه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. وكذلك السلاح إذا وقفه المسلم على الجهاد كما سيأتينا من حديث من قصة خالد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما الوقف في الأراضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الوقف كما أجمع عليه العلماء وهو ما نص عليه الإمام أحمد وغيره من وقف الدور والبساتين والحدائق والمزارع وما إلى ذلك مما وقفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. نعم.
قال: وقال في من وقف 5 نخلات على مسجد لا بأس به.
يعني لو أن إنسانا وقف نخلا 5 أو أكثر أو أقل وقف ريعها على المسجد، يعني يحبس أصلها وريعها يعود للمسجد، فلا بأس بها لأنها تعتبر من ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، في الحديث المتفق عليه.
حديث المتفق عليه فيه 3 أمور قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا والعباس وابن جميل قد لم يعني منعا الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وبالتالي أصبحت ماذا؟ وقفا. وأما العباس فهي علي ومثلها، يعني تبرع بزكاته عن عمه. وأما ابن جميل فما نقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله والعياذ بالله. نعم.
قال الخطابي رحمه الله: الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح.
ما يعده.
نعم. قال الخطابي رحمه الله: الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد.
يعني ما يعده المسلم للجهاد من سلاح أو آلة أو حيوان من خيل أو إبل أو بقر أو نحو ذلك، فهذا كله يجوز وقفه. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته في ميزانه حسنات. والحديث عند البخاري.
نعم. كذلك هذا الحديث من الأدلة على جواز وقف ما تبقى عينه مع الانتفاع به، وذكر الخيل من وقف ماذا؟ خيلا
فرسا في سبيل الله.
من وقف فرسا في سبيل الله فإنه يؤجر على كل أمر يتعلق بها، حتى الروث والبول والطعام الذي تطعمه إياها، كل ذلك تثاب عليه عند الله ويعتبر صدقة جارية لك، بما في ذلك روثها وبولها لأنه طاهر. نعم.
وطولها
نعم
مشوها في الطول
وكذلك يعني مشوها
في الطول
اي نعم كل ذلك يعني يدل على جواز وقف الحيوان الذي ينتفع به مع بقاء عينه. نعم.
قال: وقالت أم معقل رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله.
الناضح هي الإبل التي تركب من سواء كانت ذلولا وهي غالبا الناقة أو جملا يعني مما يعد في سبيل الله. فأبو معقل أوقف نواضحه في سبيل الله يعني دوابه أو إبله التي يعني ينضح عليها الماء أوقفها في سبيل الله، فأذن له النبي لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عليها، لأن الحج يعتبر ماذا؟ في سبيل الله. أذن لها أن تركب على هذه النواضح التي أوقفها زوجها أبو معقل، ذلك أن الحج يعتبر في سبيل الله، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. فعندما سألته عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. ماذا؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة. نعم.
قال: وروى الخلال عن نافع رحمه الله أن حفصة رضي الله عنها ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبست على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته.
نعم، حفصة أوقفت هذا الحلي الذي اشترته بعشرين ألف إيش؟ دينار. قال دينار؟
ألفا، عشرين ألفا،
عشرين ألفا، لعله دينار أو درهم الله أعلم، لكن أوقفته على الفقراء أو الفقيرات من نساء آل الخطاب. من هو في بهذه الرواية ضعيف، لكنه ثبت في رواية أخرى أنها أوقفته على أخواتها وعلى إخوتها أو بني أخواتها وأقاربها، فبهذا هذه الرواية الثانية حسن، فدل ذلك على جواز وقف نعم الذهب والفضة. نعم.
فكانت لا تخرج زكاته،
فكانت لا تخرج زكاته لأن الوقف ليست فيه زكاة، لأنه عمل ماذا؟ خيري، والعمل الخيري الذي وقف في سبيل الله ليست فيه زكاة، لأنه كله في سبيل الله. نعم.
قال: فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء.
لا يصح وقف مطعوم أو مشروب غير الماء. المطعوم يتلف، المطعوم يتلف بمجرد ماذا؟ استعماله وأكله. والشراب والمشروب يتلف بمجرد شربه سواء كان لبنا أو ماء أو أيا كان، وقس عليه الدهون والسمن وما إلى ذلك، لكن يستثنى من ذلك الماء، يستثنى من ذلك الماء، لأن الماء يمكن أن تبقى عينه، فمن حفر بئرا وأوقفها أو أجرى عينا أو أجرى نهرا أو أوجد ماء للسبيل في أي بأية وسيلة مشروعة فإنه يجوز ذلك. وقف الماء يجوز لأنه يمكن الانتفاع بالماء مع بقاء العين وهي البئر أو العين أو النهر. نعم.
قال: ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، لأن نعم. ما لا ينتفع به، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه.
هذه هي القاعدة: ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه. وذكر أمثلة الدهن والزيوت وما
قناديل
والقناديل يعني التي تتلف وتغير بين الفينة والأخرى، وسواء كانت من ذهب أو فضة أو من نحاس أو من غيره، لأن هذه عرضة للدمار والخراب وعرضة للتلف، وبالتالي فإنه لا يصح ماذا؟
وقفها.
والأثمان، الأثمان يقصد بها ماذا؟ يعني الذهب والفضة. والصحيح جواز وقفها لأنه يمكن أن تعمى أن تجعل في أمور قابلة للبقاء. نعم.
قال رحمه الله: لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.
يعني اشتراط هذا الشرط وهو أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، هذا أمر لا بد منه لكل وقف يراد الانتفاع به، لأن الأصل بقاؤه مع الاستفادة والانتفاع بعينه. نعم.
الدرس ده سم الأسئلة.
نأخذ الثالث.
قال: الثالث كونه على جهة بر وقربة، كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله.
نعم. الثالث أن يكون هذا الموقوف على نوع من أنواع البر، على نوع من أنواع البر، يعني أن يكون مشروعا، أن يكون مشروعا، فلو كان في أمر محرم حرم، ولو كان على غير البر فإنه محرم أيضا. مثال ذلك ماذا؟ إذا أوقفه على المساكين أو على الفقراء أو على
المساجد
أو على المدارس،
قناطر
أو على القناطر التي يستفيد منها المسلمون كالجسوة هي الجسور، أو على
أقارب
أو على طريق يستفيد منه المسلمون، وكذلك الوقف على الأقارب أيا كانوا، لا سيما الأقارب من النسب، الباقين فيهم خلاف، الأقارب من النسب، فهؤلاء كلهم، هذه كلها من وجوه ليش الانتفاع التي يصح بها الوقف. نعم.
وكتب العلم،
وكتب العلم كذلك، لو أنه أوقف مالا على طباعة الكتب أو على تأليف الكتب أو على توزيع الكتب بين المسلمين، كتب العلم، فهذا أمر مشروع أيضا. نعم.
وكتب العلم وقفها،
وقف كتب العلم نفسها نعم جائز ومشروع، يعني أوقف مكتبته بعد موته على طلاب العلم أو على بني فلان أو على المساجد أو نحو ذلك.
قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قال: قلنا الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم.
نعم. يعني لو اعترض معترض، المساجد في حد ذاتها ربما أنه يعني يقال أنه لا يوقف عليها لعدم يعني لعدم ملكيتها، هو اشترط الملكية. قيل إن المقصود انتفاع من؟ انتفاع المسلمين بها، فالانتفاع حاصل بالمساجد، وهي إقامة الصلاة فيها وإقامة الدروس ودور العلم ودور العلم وما إلى ذلك، فلذلك شرع الوقف عليها، وهي من الصدقة الجارية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويدخل في الصدقة الجارية بناء المساجد، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاء بنى الله له بيتا في الجنة. نعم.
قال: فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن نعم. ذلك إعانة على المعصية،
لأن ذلك إعانة على المعصية،
إعانة على المعصية.
فإذن بناء على هذا الشرط لا يجوز الوقف على النصارى ولا على اليهود ولا على المشركين ولا على الفساق الظاهر فسقهم ولا على أصحاب المعاصي ونحو ذلك، لأن المقصود الانتفاع بهذا الوقف فيما هو حلال، أما إذا أوقف على أولئك فذلك إعانة لهم على الباطل، إعانة لهم على هذا الباطل الذي يفعلونه، وبالتالي فإن الإعانة على الباطل باطل، فلا يصح الوقف على هذه الجهات. نعم.
شخص من الناس، أحسن الله إليكم، شخص من الناس أوقف عيدانه التي كان يضرب عليها، أوقفها يقول لمواطني بلدي،
نعوذ بالله، يعني أوقف آلات الطرب، والله تقدم لنا أنها من المحرمات التي لا يجوز ماذا وقفها، من المحرمات آلات اللهو والطرب وآلات أيا كانت، شطرنج كذلك سائر الملهيات كلها لا يجوز وقفها، لأنه لا يجوز أصلا ماذا بيعها، فبيعها محرم ووقفها محرم. نعم.
قال: وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي.
نعم نعم، يعني كما هو معلوم فإنه لا يجوز أن يتوقف على نصراني أو يهودي أو كتب محرمة أو مثل التوراة والإنجيل المحرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر رضي الله عنه، وعمر من هو كما تعلمون، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الرسالات السابقة. نعم.
قال: وقال أحمد رحمه الله: في نصارى وقفوا على البيعة أو البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء.
ضياعا
ضياعا
ضياعا.
البيعة
جمع ضيعة. نعم.
قال: وقال أحمد رحمه الله: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة
ضياعا
ضياعا ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى. قال: فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
الضياع جمع ضيعة وهي البساتين. فلو أن مسلم نصرانيا أوقف مساتينه أو مزارعه على أبنائه قبل أن يسلموا ثم أسلموا، ففي هذه الحال يجتهد في أخذها من أيدي النصارى التي هي بأيديهم وتعطى وتكون وقفا على من؟ على المسلمين، أو يأخذها المسلمون، ولا صاحب الوقف لا ينال أجرا لكنها تكون وقفا على هؤلاء، نعم، المسلمين الذين أسلموا. نعم.
فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم،
ولو بأي سبيل يراه الإمام، ويجب على المسلمين أن يعينوه لاسترداد حقهم من هؤلاء النصارى. نعم.
وأولادهم الذين أسلموا لا حق لهم؟
لا، أولادهم هم الذين يستحقون أخذها، أولادهم الذين أسلموا يأخذون ينتزعون هذه الأموال التي ما زالت في أيدي النصارى لهم لصالحهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح، لما روي أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي.
مع كونه لا يجوز الوقف على النصارى ولا على اليهود ولا على الكفار، لكن كثير من أهل العلم يرون أنه لو وقف على ذمي فقط، ذمي أو من
معاهد
مستأمن أو معاهد أو مستأمن جاز ذلك لفعل صفية رضي الله عنها، ولا يمكن أن تفعل ذلك إلا عن توقيف، فإنها أوقفت على مالا على بعض ما أقاربها أو من اليهود، فلو كان ذلك منكرا لا أنكره عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
انتهى
الشرط الثالث.
أي نعم. أحسن الله إليكم. فعلها رضي الله عنها في الرواية أوصت له، أليس هناك فرق بين الوصية والوقف؟
والله هو لعل الوصية كونها وصية أولى، كونها وصية أولى من كونها وقف، لأنه لا يوقف على الكفار في الأصل. نعم.
الأسئلة
تفضل. وقفنا على الشرط الرابع.
أي نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بالمناسبة أحسن الله إليكم، الشيخ صالح سليمان للجهني رحمه الله،
نعم،
صاحب التاجر المشهور، أوقف إبلا حلوبا على المسلمين وأوصى أولاده بالاعتناء بها ما بقوا،
رحمه الله.
نعم،
جعل الله في حسناته
ضواحي المدينة. أحسن الله إليكم.
نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث جاء فيه: فإن الحج في سبيل الله، ويكثر السؤال عن الزكاة على الحجاج.
إذا كان هذا الرجل لا يستطيع أن يحج لقلة ذات اليد، جاز أن يعطى من الزكاة ما يحج به، لأنه يعتبر من يعني المستحقين للزكاة طالما كان محتاجا إلى النفقة التي يحج بها. نعم.
سائل كريم أول،
لكن معلوم أن الزكاة لا تصح على المدارس ولا المساجد ولا بناء القناطر وما إلى ذلك، هذه لها مصارف معينة، إنما أعطي الحجاج لحال، يعطى الحجاج لحاجتهم إن كانوا من المحتاجين. نعم.
السائل الكريم قد يفوته قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يقول: أنا سلفي مستقيم وأريد أن أخطب امرأة مستقيمة، لكن لا أدري يا أستاذ أهي سلفية أم لا، ماذا أصنع؟ هل يجوز لي أن أنقب عن سلفيتها وأختبرها أم ماذا؟
المسلم له الظاهر والله يتولى السرائر، فإذا كانت مستقيمة وتعيش في بيت مستقيم ولا تعرف عنهم يعني مستور الحال، فالتنقيب لا أراه، وبإمكانك أن تعلمها المنهج السلفي ومع البعد عن تزكية النفس كما أشار الشيخ
بعد الزواج،
بعد الزواج بإمكانك أن تعلمها المنهج الحق طالما أنها مسلمة وظاهرها الخير وبيتها مستور، فالتنقيب هذا غير وارد. نعم.
هل له أحسن الله إليك أن يعلمها السلفية قبل الزواج حتى يطمئن قلبه؟
قبل الزواج ليس له أن يتصل بها وليس له أن يكلمها، وإنما يكون الاتصال عن طريق أهلها، وبعد أن يتم الزواج إذا ينقصها علم عن منهج السلف تعلمها إياه. يعني قبل العقد لا يجوز لك أن تكلمها ولا أن تخلو بها ولا أن تتصل بها بأي حال من الأحوال، إنما الاتصال يكون بأهلها. نعم.
السائل الكريم يسأل عن حكم قول الإنسان عند الفزع والخوف يا أبي يا أمي ونحو ذلك.
هذه تجري على ألسنة العوام ولا سيما النساء، ويخشى أن يكون هذا استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أبوه وأمه قريبين ويناديهما لإسعافه فلا حرج، وأما إن كان غائبين فهذا من أنواع الاستغاثة التي تجر إلى الشرك، يعتبر شركا أصغر. فإن اعتقد قدرتهما على ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يتحول إلى شرك أكبر. بعض الناس إذا عثر قال يا أمي يا أبي يا أخي وهكذا، هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، وأقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر. فإن اعتقد أن هذا المستغاث به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله يتحول إلى شرك إيش أكبر. نعم.
السائل الكريم يقول بأنه
ومثله أن بعض الناس إذا عثر يقول يا محمد يا رسول الله، فهذا شرك أيضا، أو يا جبريل أو يا ملائكة أو نحو ذلك، فهذا كله من أنواع الشرك. نعم.
سائل كريم يذكر بأنه من طلاب العلم، يقول يذكر بأنه فتح مجالا لبدل العمرة يؤدي عن الحجاج والعمار والزوار العمرة بالبدل بأجرة، هل فعل هذا جائز؟
أولا الخلاف قائم عن الحجة بماذا، عن الحج بماذا، بأجر، الخلاف فيه قائم، كثير من العلماء لا يجيزه. وثانيا يخشى أن يجر إلى الطمع والجشع، اتصل بأحدهم يقول له 30 عاما يأخذ بدل حج ولا يحج من الناس، والآن قد أصابه السرطان ويريد أن يتخلص من هذه المصيبة، نسأل الله العافية والسلام. أنا لا أرى أن يعني كونه يتوكل ويأخذ حج البدل ويستلم نقود من الناس قد يعرضه للفتنة، والمال دائما فتنة للناس. نعم.
السائل الكريم هدى الله الجميع ألزم على طرح سؤاله مع أنه وجه لسؤال شيخنا مباشرة، لكن يقول أستحي. يذكر بأنه أحسن الله إليكم كان متزوجا وطلق ثم تزوج الأخرى، يقول يا شيخ الثانية لي أولاد منها ولم أجامعها إلا وأنا أثناء الجماع أتخيل أني مع الأولى، هل علي حرج؟
لا ينبغي هذا التخيل، ينبغي أن تبعده، ولا ينبغي أن إذا كنت عندك زوجتان إذا جئت عند الأخرى تطري الزوجة الأخرى وتمدحها من أجل أن تغيظ تلك أو لأي سبب من الأسباب، لكن يمكن أن تذكر بالصلاح تشجيعا لتلك على الصلاح لا أكثر ولا أقل، كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها، وإن كانت أمنا قد غارت من ذلك، أمنا عائشة رضي الله عنها قد غارت من ذلك، لكن يجوز الذكر الجميل فيما يتعلق بالصلاح والتقى، وأما ما يتعلق بأنه بالمعاشرة وما إلى ذلك لا يجوز له أن يذكر شيئا من ذلك ولا أن يتخيل، هذا التخيل هذا يعني من نزغات الشيطان،
تلبيس إبليس،
من تلبيس إبليس، ويخشى أن تنطق باسمها يوم من الأيام وأنت تعاشر هذه المسكينة فتغيظها بذلك، هذا لا يصلح أبدا. المسلم يكون طبيعي في أموره هذه، لا يكون وراء عواطفه، فالجريان وراء العواطف خطير جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم هل ورد أن قراءة سورة الملك 3 مرات في الماء وشربه له فضل؟
لم يرد أنها تقرأ في الماء وأن له فضل أبدا، لم يرد هذا، لكن ورد قراءة سورة الملك متى؟ ليلة
جمعة.
الجمعة فورد في
كل
ذلك
ليلة. كل ليلة أحسن الله
كل عفوا في كل ليلة تلك الكهف في كل ليلة من قرأ في ليلة ورد فيها فضل. ولعلنا نبحث عن النص ونفيدكم به إن شاء الله تعالى. نعم تقرأ في كل ليلة وليس المقصود أنها تقرأ في الماء 3 مرات هذا ليس عليه دليل. نعم
هي المنجية تنجي صاحبها من عذاب القبر.
نعم
إذا داوم عليها
ورد أنها هي المنجية لصاحبها من عذاب القبر والحديث حسن فلنستفد منه. نعم
إن ورد أيضا أحسن الله إليكم الحديث الآخر إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة.
نعم أيضا هذا حديث حسن.
نعم.
ينبغي لنا أن نواظب على قراءتها في كل ليلة وهذا أمر طيب مبارك. أما أن يقرأ فيها أن تقرأ في الماء 3 مرات فهذا ليس عليه دليل صحيح. نعم
السائل الكريم يذكر بأنه من جزائر الإسلام يقول يشيع عندنا وقف شجر الزيتون على المساجد يقول فنزرعه في أحواش المساجد ونوقف غلته على المساجد.
أما زراعته في أفنية المساجد فهذا محل نظر لأنه يخشى أن يكون الناس محتاجين إلى تلك الأفنية للصلاة. أما لو زرعه إلا إذا كان هذا المسجد له مثلا حديقة كبيرة وله أرض تتبعه واسعة فلا بأس أن تزرع سواء زيتون أو غير الزيتون وتوقف على المسجد ويطعم منه فقراء المساكين في المسجد أو يباع منه ويجعل لصيانة ماذا المسجد هذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كان فناء صغيرا قد يحتاج إليه المصلون فلا أرى أن يستغل في زراعة في أي زراعة. نعم
صلى الله عليكم الأحاديث التي أشرتم إليها ورد في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك.
بارك الله فيك أحسنت
جميعا
هذا لفظ الحديث فاجتهدوا في العمل به. نعم
السائل الكريم يقول
والقرآن كله يشفع يوم القيامة يشفع لأصحابه تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. نعم
الحديث الذي أشرتم إليه أولا الدخان وتبارك الذي بيده الملك تقرآن كل ليلة. أحسن الله إليكم سائل الكريم يذكر بأنه من كازخستان.
نعم.
كازخستان يقول ستر الله على الجميع يقول بأنه ليس له أب وأعطتني أمي صغيرا لامرأة هي التي ربتني حتى كبرت وتعلمت وجئت للمدينة. السؤال هل يا شيخ يجب علي بر أمي الحقيقية أم البر كله عند أمي التي ربتني؟ سؤاله الثاني أحسن الله إليكم يقول كيف أنتسب إذا انتسبت كيف أنتسب وكيف أسمي أولادي وأعلمهم أني ابن كذا وكذا
توجيه.
أما بخصوص السؤال الأول فإذا كانت أمك التي جاءت بك بجيك من غير طريق شرعي معلومة فأحسن إليها وبرها وكذلك التي ربتك لكن لتعلم أن المربية ليست محرما لك فلا تكشف عندك إلا في حال إرضاعها لك أو إرضاع أختها أو زوجات إخوانها فإنها حينئذ أو رضعت من ضرتها أو رضعت من ضرتها ففي هذه الحال تكون محرما لهما لأنها تعتبر زوجة أبيك من الرضاعة. لكن لا بأس أن تحسن إليها مقابل تربيتها لك وعنايتها بك، وتحسن إليها وتهدي إليها وتصلها، لكن لا تكشف عندك هي، لأن ليست محرما لك إلا إذا حصلت المحرمية بطريق الرضاعة كما بينت لك قبل قليل. أما كيف تنتسب فالأولى بمن ربتك أو لأمك أن تنسبك إلى اسم من الأسماء الإسلامية، كان يسمى خالدا أو عليا أو بكرا أو زيدا أو محمدا، قال محمد بن عبد الله ونحو ذلك من الأسماء الطيبة. وأما إخبارك لأولادك بهذا الأمر فما أظن أن الأمر يلزم، إلا لو أنهم يعني لو اضطررت إلى ذلك، لو اضطررت إلى ذلك كأن يكون هناك مثلا إرث لا يستحقونه من جهة أخرى، من جهة أمك التي حصل مع الزنا ونحو ذلك، فإنهم لا يرثونها، فيعني هنا يمكن أن تخبرهم لو طالبوا بالإرث، تخبرهم بالواقع، أما بدون ضرورة لا يلزم إخبارهم. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه مقيم بالمدينة، يقول إذا توفي أحد من قريتي أصلي عليه صلاة الغائب في المسجد.
نعم نعم كذا.
إذا توفي أحد من قريتي في بلد كذا أصلي عليه صلاة الغائب في المسجد النبوي ليحصل الميت على مضاعفة الأجر، ما حكم هذا؟
ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب إلا عن النجاشي، لأنه لم يصلى عليه، فالأولى وإن كان بعض العلماء يرى جواز صلاة الغائب عن الميت في أي بلد، لكن أن يعتقد أنه يحصل له أجر من صلي عليه في المسجد النبوي هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم.
صلى الله عليكم، تقدم معنا قديما أن من صلي عليه ولو في بلد من صلي عليه أنه لا يصلى عليه صلاة الغائب،
هذا الراجح. نعم. من صلي عليه في بلده لا يصلى عليه، أما إذا كان مسلما لم يصلى عليه فلك أن تصلي عليه أنت ومن معك من أو قريب منك. نعم.
ويشير إلى الخواص، صلاة على الغائب على الخواص هذه تقدر بقدرها.
هناك قول قلت لك بأن بجواز تكرار الصلاة عن الغائب ولو صلي عليه، لكن الأولى هو ما ذكرنا. نعم.
السائل الكريم البهلول،
ونختم به.
نعم أحسن الله إليكم، يذكر بأنه أوقف نعم جميع حيواناته من إبل وبقر وغنم على قبور الأولياء في بلده.
أعوذ بالله.
نعم
نعم، هذا هو السؤال.
السؤال شكرا لله، شكرا لله، شكرا من باب الشكر.
يا أخي الوقف على من أسميتهم بالأولياء بهذه الطريقة المتبعة عندكم من كونهم يعبدون ويطاف بهم ويستغاث بهم ويدعون من دون الله، أرى أن هذا الوقف باطل، أرى أن هذا الوقف باطل، وأن تغيره للوقف على الفقراء والمساكين أو الوقف على أولادك وأحفادك بعد وفاتك، وألغي هذا الوقف على تلك البقاع التي تعبد من دون الله وعلى تلك القباب والعياذ بالله، سمونه وقف على التربة أيضا، هذا كله محرم وكله من الخرافات ومن التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا الوقف سيستخدم للتعلق بهؤلاء الموتى وعبادتهم والطواف بقبورهم والذبح لهم والنذر لهم وما إلى ذلك، وهذا كله محرم ومما أهل به لغير الله. إخوانا أود أن ننبهكم إلى أن غدا عندنا محاضرة، لأن عندنا محاضرة في مسجد قباء إن شاء الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان في مسجد قباء غدا بعد صلاة المغرب، ثم درسنا إن شاء الله يوم السبت في تفسير السعدي إن شاء الله تعالى في الحلقة رقم 14. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.